أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وفي الدروس لو حملت إحداهما، يعني الجارية والبهيمة، عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له. كان الكلام في أن الحبل هل هو عيب في الإماء وغير الإماء من الحيوانات أو لا. القول المشهور هو التفصيل بين الحمل، الحبل والحمل في الإماء فهو عيب، وبين الحمل في الحيوانات غير الإماء فهو ليس بعيب. ثم وقع الخلاف بالنسبة إلى الحمل في الإماء. الحمل عند الإماء متى يكون عيبا؟ هل إذا حصل الحمل عند البائع فقط أو لا؟ سواء حصل الحمل عند البائع أو المشتري فهو عيب. الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى أن مطلق الحمل في الإماء عيب، سواء حصل الحمل عند البائع أو حصل الحمل عند المشتري، خلافا للعلامة في التذكرة. العلامة في التذكرة يرى أن الحمل في الإماء عيب إذا حصل عند البائع، وأما إذا حصل عند المشتري فليس بعيب إلا إذا حصل نقص من جهة الحمل أو الولادة، فيرد الحمل من جهة النقص، لأن هذا النقص تصرف لا من جهة العيب. اليوم إن شاء الله نأتي إلى كلمات الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الأول في الدروس رحمه الله تطرق إلى المسألة وذكر رأي القاضي ابن البراج. القاضي ابن البراج رحمه الله على ما نقل عنه الشهيد الأول يقول: الحمل عند المشتري يمنع من الرد. لماذا؟ يقول: لأن هذا الحمل عند المشتري إما بفعل المشتري فهذا تصرف، وإما بإهمال المشتري بحيث الفحل تسلط على الحيوان أو على الأمة فحملها، وهذا أيضا نحو تصرفين. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: من ظاهر كلمات الأصحاب وخصوصا مما استظهره الشهيد الأول لكلام القاضي ابن البراج، نعرف أنهم يرون أن الحمل إن حصل عند البائع فهو عيب، وإن حصل عند المشتري فليس بعيب. عجيب. لماذا؟ يقول لأنهم عللوا لمنع رد المشتري بالعيب القديم، لم يعللوا بوجود العيب في الأمة وأنها حامل وأصبحت معيبة، وإنما عللوا بالتصرف. قالوا هذا الحمل حصل إما بفعل المشتري وإما بإهماله بحيث وقع الفحل عليها، وهذا نحو تصرف من يعني الذي منع من الرد هو ماذا؟ التصرف، لا أن الذي منع من الحمل هو العيب. وهذا الكلام موجود أيضا في كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول يقول إذا حصل عند المشتري لا بتصرفه فله الرد، يعني إذا تصرف فليس له الرد. إذن الذي يمنع المشتري من الرد هو التصرف وليس العيب. واضح أو لا؟ وهكذا كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، يقول الجارية إذا حملت عند المشتري وولدت ولم تنقص في هذه الحالة يجوز له ردها إذا وجد بها عيبا. لكن في المبسوط كلامه غير المبنى المعروف عنه الشيخ الطوسي. المبنى المعروف عنه أنه إذا باع أما الحامل دخل الحمل ضمن البيع. في عبارته في المبسوط يقول انتقلت الأم إلى ملك المشتري دون الولد، وبالتالي إذا رد المشتري الولد لعيبه، إذا رد المشتري الأم لعيبين في هذه الحالة يقول ارد الأم دون الولد، لأن الولد نشأ في ملكه. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله وفي الدروس، دروس الشرعية للشهيد الأول، لو حملت إحداهما يعني الجارية والبهيمة عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له، يصير الحمل للمشتري. لماذا؟ لأن هذا النماء وقع في ملكه. قال لا بتصرفه، يعني لو كان بتصرفه لا رد له، لكن لا بتصرفه له الرد. لذلك قال فإن فسخ، يعني يحق للمشتري الفاسخ رد الأم، يعني رد الأم دون الولد، رد الأم ما لم تنقص بالحمل أو الولادة. يعني إذا نقصت الأم بالحمل أو الولادة فليس له الرد. وظاهر القاضي، هاي كلام منه، كلام الشهيد الأول، إلى هنا أيضا كلام الشهيد الأول. لو نرجع إلى الدروس الشرعية الجزء الثالث صفحة 285 يقول الشهيد الأول وأطلق القاضي، الشيخ الأنصاري قال وظاهر القاضي، والأمر سهل. وظاهر القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الرد. إذن لماذا يمنع الرد؟ قال لأنه الحامل إما بفعله بفعل المشتري أو إهمال، يعني بسبب إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل، ضرب إحداهما إما الجارية وإما البهيمة، وكلاهما تصرف بفعله أو الإهمال، هذا تصرف منه. إذن انتهى كلام الشهيد الأول، يعني الموجب لمنع الرد هو التصرف وليس العيب. لكن صرح في المبسوط، هنا لا داعي لذكر لكن دل على الاستدراك والخلاف. كلام الشيخ الطوسي ليس مخالف لكلام الشهيد الأول. نعم يمكن ذكر الاستدراك لأنه في هذه العبارة يصرح أن يرد الأم دون الولد، وهذا خلاف كلام السابق. لكن صرح في المبسوط شيخ الطوسي باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدا ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا رد الأم دون الولد. هنا الاستدراك يرجع إلى ماذا؟ رد الأم دون الولد، هذا خلاف ما نسب إليه في أين؟ نسب إليه آخر سطر من صفحة 366 وأول سطر 367، يقول هكذا: ففي التذكرة أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع. الشاهد هنا: إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول: الظاهر من كلامهم أن الرد بسبب التصرف لا بسبب العيب. قال: وظاهر ذلك كله خصوصا نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي، من الذي نسب؟ الشهيد الأول. وخصوصا مع استدلاله القاضي على المنع منع رد المشتري للحامل بالتصرف، يعني بسبب التصرف لا حدوث العيب، لا بسبب حدوث العيب. كمل العبارة عاد من جديد: وظاهر ذلك كله تسالمهم. وظاهر ذلك كله يعني كلام العلامة في التذكرة وكلام الشهيد في الدروس وكلام القاضي ابن البراج، تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبان، بل العيب هو النقص الحاصل بالولادة، لذلك قالوا بسبب النقص. شيخنا الأنصاري ما هو رأيك؟ يقول: هذا أولا مخالف للروايات المتقدمة، وثانيا مخالف للإجماع المدعى، وثالثا مخالف لتصريح بعضهم من أن هذا تصرف من أنه تغرير للنفس، لأن الولادة عرضة للهلاك. نقرأ هذا المقدار. قال: وهذا يعني من أن الرد بسبب التصرف لا بسبب العيب مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوء من عيب الحبل. ظاهر الروايات أن الحبل والحمل بنفسه عيب، سنقرأها صفحة 293 و94 بعد. وللإجماع المتقدم عن المسالك، أي الثاني، ونتقدم صفحة 366 السطر الأول: الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة، وفي المسالك الإجماع عليه. بعد الأمر الثالث: وتصريح هؤلاء الفقهاء بكون الحمل عيبا يرد منه لاشتماله على التغرير بالنفس، وان تصريحهم تصريح العلامة في التذكرة صفحة 366 السطر الثالث. قال: وعلله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوهم. نراجع الرواية صفحة 293، الروايات واضحة في أن تمام الموضوعية للحمل، وأن الحمل يمثل ماذا؟ يمثل عيب. 292 و293 السطر الثاني: وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، نقرأهم بالسريع: أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، قال: لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة. إذن هنا عن أي عيب تكلم؟ هنا عن مطلق العيب، واضح ولا لا؟ خصوص هنا أتكلم عن مطلق العين لا خصوص عين الحمل. رواية ميسر قال كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقول معاذ الله أن أجل لها أجرا. لا الروايات هذا مطلق، لا الروايات صفحة 293 و294 مو 293. لاحظ واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة، منها صحيحة ابن سينا صفحة 293 عن أبي عبد الله عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطعها، الكلام عن الحبل، قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. واضح ولا؟ ثم لاحظ وقد قال علي عليه السلام، شاهد هني ذكر فيها الحبل ما ذكر العين، لاحظ الرواية، وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها. إذن الحبل عيب مصداق للعيب. ورواية عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب. شاهد هنا يقولون ظاهر العناوين الموضوعية، واضح ولا لا؟ الطريقية الموضوعية، وترد الحبل ويرد معها نص، وهكذا. مثلا صفحة 294 مرسلة ابن أبي عمير، سألت أبا عبد الله عن رجل باع جارية حبلة وهو لا يعلم فنكح الذي اشترى، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها، وهكذا. جيد إلى آخر الرواية. شيخنا الأنصاري كيف تجمع بين كلمات القوم، كلمات العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس والشيخ الطوسي في المبسوط؟ يقول الجمع بين كلماتهم مشكلون، خصوصا إذا لاحظنا العبارة الأخيرة إلى العلامة الحلي في التذكرة التي يقول فيها وفي مقام آخر لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحملت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد. كلام العلامة الحلي مطلق، يقول إذا في يد البائع فلا رد، حصل نقص لو ما حصل نقص الحمل في يد البائع يمنع من الرد، وأما إذا حملت في يد المشتري ففيه تفصيل، إن لم يحصل نقص جاز الرد، إن حصل نقص لم يجوز الرد من جهة حصول النقص في الجارية. لماذا مشكل؟ يقول لأنه لم يفرق في كلماتهم، لم يفرق بين الجارية وبين البهيمة، والحال أن الشيخ الأنصاري فرق بين الجارية والبهيمة، فقال بالنسبة إلى الجارية يعد نقص وعيب، لكن بالنسبة إلى البهيمة لا يعد عيبا. واضح ولا؟ هذا كلام العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة الذي لم يفرق بين الجارية والبهيمة، يخالف كلام الشهيد في القواعد، يخالف كلام العلامة نفسه في القواعد والتحريم. نقرأ هذا المقدار، قال والجمع بين كلماتهم مشكل خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة، أي عبارة في قوله صفحة المقابلة 368 وفي مقام آخر لو اشترى جارية أو بهيمة حائلة فحملت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد. هنا ماذا قال؟ لو اشترى جارية أو بهيمة، واضح ولا؟ وأيضا عبارة الشهيد في الدروس لو حملت إحداهما الشيخ ناظر يعني الجارية والبهيمة. يقول هكذا: والجمع بين كلماتهم مشكل خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة من إطلاق كون الحمل عند البائع عيبا، وإن لم ينقص هذا الحمل فهو عيب أيضا لأنه حصل في يد البائع وعند المشتري لكن بشرط النقص. فافهم هذه لم ترد في نسخة شين، وردت في بقية النسخ. الأولى فافهم ليس هنا عن تضاء، فافهم بعد إكمال العبارة. خلنا نكمل العبارة: وعند المشتري بشرط النقص من غير فرق بين الجارية والبهيمة. فافهم لعله إشارة إلى الفرق بين الجارية والبهيمة، فإن الجارية يصدق على حملها أنه عيب بخلاف البهيمة قد يكون الحمل يوجب زيادة قيمتها فلا يصدق عليها أنه عيب. واضح. يقول: مع أن ظاهر العبارة الأولى كالتحرير والقواعد الفارق يعني بين الجارية وبين البهيمة، فالحمل في الجارية عيب والحمل في البهيمة فليس بعيب. فراجع حتى لا نراجع. كمل الشيخ قال: في القواعد العلامة الحلي قواعد الأحكام، لو حملت غير الأمة، كلام عن الأمة واضح، الخلاف هنا غير الأمة من الحيوانات حكمها حكم الأمة أو لا. خلنا نشوف رأي العلامة في القواعد مثل رأيه في التذكرة لم يفرق بين الأمة وبين الحيوان. قال: في القواعد لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرفين، قال: فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق. عجيب، يعني هذا كلامه خلاف كلامه في التذكرة. التذكرة لم يفرق بين الجارية والبهيمة، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق. التعليل: لأن الحمل زيادة، هذا تعليل لجواز الرد. هنا لأن الحمل زيادة يعني يريد أن يقول الحمل ليس بعيب، الحمل ليس بنقص. واضح ولا؟ انتهى. يقول: وهذا يعني وهذا بناء منه، يعني وهذا منه من العلامة في القواعد، بناء على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمان. لو كان العيب لو كان الحمل عيبا في غير الأمة لما قال لأن الحمل زيادة. فإذا لأن الحمل زيادة هذا لنفي العيب، يعني الحمل لا يوجب نقص في القيمة المالية فليس بعيب. جيد. فخر المحققين في الإيضاح، يقول: للمشتري الرد بالعيب السابق. خلنا نوجه هذا الكلام على مسلكين، على مسلك الشيخ الأنصاري وعلى مسلكنا، على مسلك الشيخ الطوسي. على مسلك الشيخ الطوسي أن الحمل يدخل ضمن المبيع، فالأمة الحامل وأيضا الحيوان الحامل يوجب زيادة، الحمل يوجب الزيادة، فإذا ليس بنقص ليس بعيب. هذا واضح بناء على مسلك الشيخ الطوسي. جيد. على مسلكنا يعني على مسلك فخر المحققين الذي يرى أنه عند البيع تنتقل الأمة ولا ينتقل الحامل، الولد ما يلحق بالأم، يبقى الولد على ملك المشتري. يقول: هذا مثل الثمرة المتجددة، مثل واحد اشترى شجرة وهذه الشجرة تثمر ثمرها يتجدد. واضح ولا؟ هذا الثمر المتجدد يصير ملك إلى ماذا؟ ملك للمشتري. وبعد وهذا مثل لو الريح أطارت ثوبا للمشتري في الدار التي ماذا؟ اشتراها، والخيار له هذا طيرانه ما يأثر. واضح ولا؟ إذن فخر المحققين أجاب بناء على المسلكين، على مسلك الشيخ الطوسي الذي يرى أن الولد ينتقل مع الأم، وعلى مسلكه الذي يرى أن الولد لا ينتقل مع الأم. من هنا يعلم وأجمع نسب إلى فخر المحققين من أنه أجاب على رأي الشيخ الطوسي فقط ولم يجب على مسلكه. قال: وفي الإيضاح أن هذا يعني أن رد المشتري بالعيب السابق لأن الحمل زيادة، هذا على قول الشيخ الطوسي في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال، هذا ظاهر على قول الشيخ، يعني هذا واضح على كلام الشيخ الطوسي أن الحمل زيادة لأن الحمل ينتقل. وأما عندنا عند فخر المحققين الذي يرى أن الحمل لا ينتقل مع الحامل، فلا أقوى ذلك، يعني فالأقوى أن للمشتري الرد بالعيب السابق. لماذا يرد بالعيب السابق؟ يقول: لأنه الحامل كالثمرة المتجددة على الشجرة، وبعد وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة، الدار التي اشتراها، والخيار له فلا يؤثر. يقول: ويحتمل عدمه، يعني ويحتمل عدم الرد، ما دام حامل ما يرد. لماذا؟ يقول: لحصول خطر. ما هو الخطر؟ احتمال هلاك الحيوان، هلاك البهيمة لحصول خطر ما ولنقص منافعها، نقص منافع البهيمة والدابة، فإنها لا تقدر على الحمل العظيم، ما يمكن يحمل عليها شيء ثقيل. انتهى كلام فخر المحققين. يقول: ومما ذكرنا كلام فخر المحققين من أنه وجه الرد عدمه بناء على المسلكين، مسلك الشيخ الطوسي ومسلكه، ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح من أن ما قربه في القواعد، يعني ما قربه فخر المحققين في القواعد لأبيه العلامة الحلي، طبعا العلامة الحلي في وصيته قال: كمل الكتب اللي إذا الله أخذ العمر وما كملت أنت كملها، مبني على قول الشيخ، يعني على قول الشيخ فقط من دخول الحمل في بيع الحامل. هذا مو صحيح، لأن فخر المحققين أجاب على مسلكه، بل يقول في جامع المقاصد المحقق الكركي ذكر التخريج على رأي الشيخ الطوسي فقط. نعم، هذا وجه الاستدراك. يقول: الذي خرج فقط على رأي الشيخ الطوسي هو جامع المقاصد في شرح القواعد المحقق الكركي، وليس إيضاح الفوائد في شرح القواعد لفخر المحققين. نعم، ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف قدس سره. من هو المصنف؟ العلامة الحلي. أحسن. إن تم فإنما يخرج على قول الشيخ، على قول الشيخ الطوسي فقط، من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع، هذا معروف المسلك. النقل والانتقال متى يحصل؟ يوجد قولان، القول الأول للمشهور، متى يحصل النقل والانتقال؟ بالعقد. وخالف في ذلك الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يرى أن النقل والانتقال يحصل متى؟ بعد انقضاء مدة الخيار. بالتالي هذا المشتري اشترى الجارية وحملت في فترة الخيار في 3 أيام، الحمل هذا اللي صار في 3 أيام يصير ملك البائع لو المشتري؟ ملك البائع. بالتالي إذا فسخ يرجع الحمل إلى البائع ولا يعود إلى المشتري. واضح ولا؟ قال: فإنما يخرج على قول الشيخ من كون المبيع الجارية في مثالنا في زمن الخيار 3 أيام ملكا للبائع. متى يصير ملك للمشتري؟ بعد انقضاء مدة الخيار، خلافا للمشهور الذين يرون أنه ملك للمشتري، بمجرد العقد تنتقل ملكية للمشتري بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار. إذا الحمل صار في زمان الخيار يصير ملك للبائع، أما بعد انتهاء مدة الخيار بعد انقضاء مدة الخيار يصير ملك للمشتري. جيد، الآن اخرج الشيخ الأنصاري كلام المحقق الكركي، يقول لعل المحقق الكركي فهم من عبارة العلامة الحلي. العلامة الحلي ماذا قال؟ لأن الحمل زيادة، لعله فهم أن المراد رد الحامل مع حملها، فمن هذا التعليل لأن الحمل زيادة فهم المحقق الكركي أنه تم رد الحامل مع حملها. الشيخ الأنصاري يقول لأن الحمل زيادة، هي ليس المراد منه أن الجارية ردت مع حملها، لأن الحمل زيادة هذه تعليل لعدم ماذا؟ لعدم حصول العيب، لأن العيب عبارة عن النقص المادي، وزيادة الحمل ليست نقصا ماديا بل زيادة ماديا. ففي كلام الشيخ جمال الدين اليوسف بن المطهر الحسن بن يوسف المطهر الذي هو العلامة الحلي، لأن الحمل زيادة هذا التعليل لنفي العيب وليس لإثبات أن الحمل قد انتقل مع الحامل كما عليه رأي الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ قال ولعله عن محقق الكركي فهم من العبارة، يعني عبارة العلامة الحلي، فهم رد الحامل مع حملها على ما يتراءى يلحظ من تعليله العلامة الحلي بقوله لأن الحمل زيادة، يعني أن الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة، يعني مع الزيادة في الثمن. لكن الظاهر من التعليل من تعليل العلامة لأن الحمل زيادة كون التعليل تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمان. لماذا ليس بعيب؟ لأنه يوجب الزيادة. خب شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول كيف كان وكيف كان، يعني وكيف كان كلام العلامة الحلي، تعليل العلامة الحلي ناظر إلى زيادة الثمن ونفي العيب، أو ناظر إلى انتقال الحمل مع الحامل. يقول الصحيح هو التفصيل بين حمل الجارية وبين حمل غير الجارية. حمل الجارية عيب مطلقا، وحمل الحيوان ليس بعيب. قدم هذا الكلام، حمل الحيوان ليس بعيب، يقول حتى لو وجد ضرر أنه قد تموت، يقول هذا شيء نادر لا يلتفت إليه، وفي الغالب حمل الجارية حمل الحيوان يوجب الزيادة المالية للنقص المالي فلا يوجد عيب. نعم في الجارية حملها عيب مطلقا، سواء حصل العيب عند البائع أو حصل العيب عند المشتري. قال وكيف كان، يعني مراد العلامة الحلي من قوله لأن الحمل زيادة، هل مراد أن الحمل ينتقل مع الحامل كما عليه الشيخ الطوسي، أو وفهمه صاحب جامع المقاصد، أو المراد لأن الحمل زيادة يعني لا يوجب نقصا ولا عيبا؟ فالأقوى في مسألة حدوث الحمل حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل، وابتناء حكمها حكم مسألة الحمل في الأمة بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم فيما سبق العيب يمنع من الرد. خب العيب يأثر في جواز الرد، العيب حدوثا لو العيب حدوثا واستمرارا. واضح ولا؟ جبتنا على هذه المسألة، يعني الحمل ما دام موجود، لولا وجد الحمل أم لم يوجد، بعد أن وجد في هذه مثلا هي حملت الآن، في هذه الحالة صار عيب يجوز الرد حتى لو زال هذا العيب بأن وضعت. واضح ولا؟ ابتناء المسألة المتقدمة يقول: وابتناء حكم المسألة بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أو لا يؤثر. إذا ما يؤثر يجوز له الرد، لأن العبرة بحدوث العيب، حدوث الحمل وإنزاله في معنى. أما إذا يؤثر إذا وضعت ما يحق لها نرين. وأما حمل، وهذا بالنسبة إلى حمل الأمة، وأما حمل غير الأمة فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للآرش لعدم الخطر فيه غالبا في حمل غير الأمة، وعجزها عن تحمل بعض المشاق في هذه الحالة. إذا هذه الدابة ما تحمل حمل ثقيل، هذا ماذا يوجب مولانا؟ يوجب جواز الرد، لكن لا يوجب الأرش. لماذا لا يوجب الأرش؟ لا يوجد تفاوت في القيمة، قيمتها الزيد تحامل إلى حق الرد، لأن ما ينتفع بمنافعها الكاملة. قال: وعجزها، وعجز غير الأمة الحامل عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد. هو مخير إما أن يردها لأن ما ينتفع المنافع الكاملة، أو يبقيها دون الأرش. لماذا دون الأرش؟ لأنه لا يوجد عيب. الأرش وين يثبت؟ في خيار العيب. هنا لا يوجد عيب، هنا يوجد زيادة مالية وليس نقصا مالية. بعد ذلك يذكر حيثيتين لعدم جواز الرد، لا يجوز الرد لحيثيتين. الحيثية الأولى: المراد بالعيب ما يعم نقص فقد الصفة، مثل نسيان الجارية للكتابة. نسيان الجارية للكتابة هل هو نقص خلقي؟ لا، الجارية إذا نسيت الكتابة هذا ليس بعيب خلقي، هذا نقص صفة، لكن هذا نقص الصفة ملحق بالعيب. واضح ولا؟ لأن يوجب الأرش. الجارية اللي تكتب أغلى من الجارية إلا ما تكتب. واضح ولا؟ هنا موردنا من هذا الباب. والأمر الثاني: يصير المبيع متضمن لمال الغير، لأن الشيخ يبني على رأي مخالف لرأي الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول ينتقل الولد مع الأم، الشيخ الأنصاري يقول لا ينتقل الولد مع الأم. في هذه الحالة صار الولد يبقى على ملك المشتري، والأم ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى البائع. صار تفريق في المبيع. واضح ولا؟ قال: لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد، هذا الأمر الأول، المانع عن يعني ما يمنع عن الرد، العيب الحادث الذي يمنع عن الرد، ما الذي ما يعم يعني ما يشمل نقص الصفات الغير الموجب للآرش، مثل ماذا؟ شنو؟ هذا عدم تحملها مثل نسيان الكتابة. بعد: وكان متحققا هنا في إيه؟ في عدم تحمل الدابة. بعد: مضافا إلى نقص آخر. ما هو النقص الآخر؟ هذه الحيثية الثانية، وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير، لأن المفروض كون الحمل للمشتري. واضح ولا؟ والأم سر البائع. اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ. إذن الشيخ الأنصاري يلتزم بعدم جواز الرد لأمرين، لأنه في الرد سيفرق بين الأم وولدها، بين الحمل وبين الحامل، والأمر الثاني أن المراد بالعيب ما يعم ماذا؟ ما يعم نقصان الصفات. هذا تمام الكلام في مسألة الحمل أو الحبل في الإماء وغير الإماء. مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.